بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للمزني، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الصادق المأمون المؤيد بالآيات والمعجزات الباهرة، وعلى آله وأصحابه خير آل وصحب، والذين هم بهديه مستمسكون، ومن تبعهم من صالح العبيد إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. في هذا اليوم السبت من شهر شوال من عام 1435 من الهجرة النبوية، أبتدئ شرح هذه الرسالة المختصرة النافعة المتينة الماتعة في السنة والموسومة على جلدتها بشرح السنة. وقبل البدء بالتعليق على ما جاء في طياتها من العلم والهدى والتوحيد والسنة والأصول والمسائل، أقدم بمقدمات أربع. المقدمة الأولى، وهي عن مصنف هذه الرسالة، مصنف هذه الرسالة هو الإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني المصري الشافعي رحمه الله، أحد كبار تلاميذ وأصحاب الإمام القرشي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، حتى قال الحافظ ابن عبد البر النمري المالكي رحمه الله في شأن المزني: كان مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وبه انتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق، ولقد كان المزني رحمه الله تعالى فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الإمام الشافعي، بل قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شأن المزني: هو إمام الشافعية في وقته. وللإمام المزني رحمه الله مختصر على كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله، وهذا المختصر قد قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: وامتلأت البلاد بمختصره في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني، وإن جئنا إلى حاله رحمه الله تعالى في العلم والفقه فقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله: كان المزني رأسا في الفقه. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: كان فقيها عالما راجح المعرفة، جليل القدر في النظر، دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا. وإن نظرنا إلى حاله رحمه الله تعالى في باب العبادة فقد قال أبو سعيد السكري رحمه الله: رأيت المزني وما رأيت أعبد منه. وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه. وإن أردنا أن نعرف حاله رحمه الله تعالى في باب الزهد والورع فقد قال بعض المؤرخين: كان من الزهد على طريقة صعبة شديدة في غاية الورع. وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: كان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع، وأوسعه في ذلك على الناس. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. وقال: بل إن الحافظ الذهبي رحمه الله قد وصفه بأنه فقيه الملة، وبأنه فقيه الملة علم الزهاد. وقال رحمه الله تعالى: وبلغنا أن المزني رحمه الله كان مجاب الدعوة ذا جهد وتألق. وأما جلالته في الحديث فقد قال عنها ابن يونس رحمه الله: كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه، حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. وقال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت المزني وهو صدوق. وأما قوته في باب المناظرة فقد جعلت شيخه الإمام الشافعي رحمه الله يقول له: لو ناظرت الشيطان لأفحمته. وأما عقيدته فعقيدة سنية سلفية، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والحديث، تظهرها وتجليها لنا رسالته هذه في السنة. ولا زال أهل السنة والحديث على مر العصور ينقلون عنها في كتبهم ويشيدون بها ويشرحونها ويدرسونها، بل إن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله قد نقلها كاملة وحلى بها كتابه النافع الماتع الفريد في بابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. وقد بوب الإمام الكبير هبة الله ابن الحسن بن منصور اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة بابا قال فيه: باب سياق ذكر من رسم بالإمامة، يعني من وصف بالإمامة، باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. ثم شرع رحمه الله في ذكرهم، فبدأ بالصحابة ثم ثنى بالتابعين من أهل مكة والمدينة والشام والجزيرة، ثم ثنى بالتابعين من أهل مكة والمدينة والشام والجزيرة، ثم ثلث بمن بعدهم، ثم من بعدهم ومن بعدهم، وذكر فيهم الإمام إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله. ونقل في هذا الكتاب شيئا من كلامه في الرد على المبتدعة من الجهمية والقدرية والمعتزلة وغيرهم. وذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار مع جملة الأئمة الذين نقضوا مقالة الجهمية وأبطلوها، فقال مبوبا: ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته. ثم ذكر أقوال عدد كثير منهم، ثم بوب فقال: طبقة أخرى منهم المزني والذهلي والبخاري وأبو زرعة. ثم ذكر شيئا من أول رسالة الإمام المزني رحمه الله هذه التي سأشرحها في مجالس عدة، وذكر قولين آخرين له. المقدمة الثانية عن ميزة هذه الرسالة، المقدمة الثانية وهي عن ميزة هذه الرسالة. هذه الرسالة المختصرة لها ميزة جليلة طيبة على عدد من مثيلاتها من المختصرات في السنة، وتكمن هذه الميزة في قول الإمام المزني رحمه الله في آخرها: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، حيث نقل لنا رحمه الله في كلامه هذا إجماع السلف الصالح الماضين الأولين من أئمة الهدى على ما جاء في هذه الرسالة من أمور في العقيدة والسنة، ويشابهها في هذه الميزة بعض الكتب والرسائل. ومن تلك الكتب والرسائل أولا رسالة الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني في السنة، وكذلك وثانيا رسالة الإمام أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله في السنة، وقد طبعت باسم اعتقاد أئمة الحديث. وثالثا كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لأبي محمد ابن عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. الذي ختم به مختصر المدونة الكبرى، وبدأه بمقدمة في السنة حكى عليها الإجماع، وكذلك رسالة، ورابعا رسالة الإمام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في السنة، وقد طبعت باسم اعتقاد السلف أصحاب الحديث أو عقيدة السلف أصحاب الحديث. وهذه الميزة تجعل طالب العلم يحرص حرصا شديدا على اقتناء وشراء هذه الرسائل وقراءتها قراءة متأنية تجعله يلم بما ذكر فيها من المسائل، ناهيك عن حفظه لها وتكراره لقراءتها. المقدمة الثالثة وهي عن سبب كتابة هذه الرسالة. سبب الكتابة قد أسنده راوي هذه الرسالة الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله إلى علي بن عبد الله الحلواني رحمه الله، حيث قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله. فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي، وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد، إلى آخر ما جاء في هذه الرسالة. المقدمة الرابعة وهي عن تسمية الرسائل المتعلقة بالعقيدة بالسنة، جرت عادة كثير من أئمة أهل السنة والحديث رحمهم الله تعالى على تسمية الكتب والرسائل، جرت عادة كثير من أئمة أهل السنة والحديث رحمهم الله تعالى على تسمية الكتب التي تورد مسائل الاعتقاد وما خالف فيه أهل البدع النصوص باسم السنة، ومن أمثلة ذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للأثرم، وكتاب السنة للخلال، وكتاب صريح السنة لابن جرير الطبري، وكتاب شرح السنة للبربهاري، وكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للطبراني، وكتاب السنة لأبي الشيخ رحمهم الله تعالى. ونفعنا بما أوردوه فيها من علم. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقاد. ولعل من أسباب تسميتهم لكتبهم هذه بالسنة هذه الأمور الأربعة: الأمر الأول تنبيه الطالب إلى أن المرجع في مسائل العقيدة ليس هو الرأي والاجتهاد، وإنما نصوص القرآن والسنة النبوية الصحيحة. ومعلوم أن مسائل العقيدة في نصوص السنة النبوية أكثر منها في القرآن. الأمر الثاني كون أكثر المسائل التي ردها أهل البدع والضلال ثبتت عن طريق السنة النبوية الصحيحة. الأمر الثالث التأكيد على أن السنة النبوية الصحيحة حجة في باب العقيدة، سواء كانت أحاديثها متواترة أو آحادا، خلافا لأهل البدع والأهواء. الأمر الرابع تقوية قلب طالب العلم على الثبات على السنة النبوية والرجوع إليها في أموره، في أمور دينه، لا سيما أمور عقيدته. وبعد هذه المقدمات الأربع أسرع في قراءة بعض ما تيسر منها في هذا المجلس مع الشرح والتعليق، وأسأل الله ربي وربكم أن يكون هذا الشرح والتعليق مختصرا وسهلا، مختصرا وسهلا يفي بالغرض ويحصل منه المقصود وتتم به المعرفة الجيدة. إن ربي لسميع الدعاء. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، قال المصنف، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في أول رسالته شرح السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. وفي شرح هذا المقطع من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى أقول: قد اشتمل هذا المقطع على عدة أمور. الأمر الأول بداية الرسائل التي ترسل إلى الآخرين بالبسملة، وهذه سنة الرسائل، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه أنه جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إلى آخر رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان المبعوث إليه كافرا. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في التلخيص، في كتابه التلخيص في شرح الجامع الصحيح للبخاري. وقد كان الأئمة الماضون رحمهم الله والناس في الأزمنة الماضية يسمون الرسائل التي ترسل إلى الآخرين بالكتب، فيقولون: جاءنا كتاب من فلان، أو وصلنا كتاب أمير المؤمنين. الأمر الثاني بداية علماء أهل السنة رسائلهم بالدعاء لمن أرسلوها إليه ومن يقرأها، حيث بدأ المصنف رحمه الله رسالته هذه إلى إخوانه بقوله بعد البسملة: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني. ودعاء علماء أهل السنة والحديث لقراء كتبهم في أوائلها أو في أثنائها مشهور معروف، فعله كثير، وممن فعله الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في رسالته بالسنة والتي طبعت باسم اعتقاد أئمة الحديث، ومنهم أيضا الإمام أبو الحسن البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، ومنهم أيضا الإمام الشهير بابن أبي زمنين رحمه الله في كتابه أصول السنة، ومنهم أيضا الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث، ومنهم أيضا الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عدد من كتبه ورسائله. الأمر الثالث عظم حاجة الناس ولو كانوا طلاب علم إلى الأكابر في العلم من أهل السنة والحديث، الأمر الثالث عظم حاجة الناس ولو كانوا طلاب علم إلى الأكابر في العلم من أهل السنة والحديث، ومن هذه الحاجة الشديدة حاجتنا لهم في معرفة السنة التي مضى عليها السلف الصالح وتمسكوا بها وأوصى بعضهم بعضا عليها، ومن هذه الحاجة الشديدة حاجتنا لهم في نقض شبه أهل الزيغ والضلال والتي لا تزال تتجدد يوما بعد يوم وتتكاثر حينا بعد حين، يصرفون بها الناس عن التوحيد إلى الشرك، وعن السنة إلى البدعة، وعن الطاعة إلى المعصية، وعن الاتباع إلى الابتداع. ومن هذه الحاجة الشديدة حاجتنا لهم في دفع ومعرفة البدع والمحدثات، لأن فقه وفهم الراسخ في لأن فقه وفهم الراسخ في العلم ليس كفقهنا وفهمنا، فهم بالله ودينه وشرعه أعلم، وهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأحكامه وهديه وسيرته أعلم، وكلمتهم أفضل عند الناس وأسرع انتشارا بينهم وأقوى في إطفاء البدع والمحدثات. وقد انتظم هذه الحاجات وأشار إلى مضامينها قول المصنف رحمه الله: فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وانتظمتها أيضا مقدمة إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله في أوائل كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، حيث قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. ولا يزال طلاب العلم سددهم الله وزادهم فقها يرفعون ما يحتاجون إليه هم والناس من أمور السنة والعقيدة، وما يعرض لهم من شبه ويتجدد في بلدانهم من محدثات وضلالات إلى أهل العلم الراسخين فيه من أهل السنة والحديث. والعلماء بحمد الله، والعلماء بفضل الله تعالى عليهم يجيبونهم بحرص وسعادة نفس، ولا يبخلون بما آتاهم الله من علم على أحد، ولا يبخلون على أي أحد بما آتاهم الله من علم، يرجون الأجر من ربهم وزيادته، ويخافون عقوبة كتم العلم، كيف وقد قال ربهم عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن نظر إلى رسائل وكتب الإمام ابن تيمية رحمه الله وجد أن أكثرها أو كثيرا منها كان سبب كتابته هو سؤال المستفسرين له من طلاب العلم، ومن ذلك العقيدة الواسطية والفتوى الحموية الكبرى والتدمرية وبيان تأسيس الجهمية والرد على البكري والرد على الإخنائي. الأمر الرابع ذكر شيء من آثار معرفة السنة، وذكر من هذه الآثار النافعة المباركة على طالبها ومتعلمها، أولا أنها سلاح له طول حياته في دفع وصرف شبه أهل الزيغ والضلال عن نفسه وأهله وقرابته ومن يبلغه كلامه من إخوانه المسلمين، وثانيا أنها تكشف له البدع والمحدثات في الدين ويكون عنده علم بها فيسلم بإذن الله سبحانه من الوقوع فيها وفي حبائل وشراك أهلها ودعاتها. وقد أشار إلى هذين الأثرين الجليلين قول المصنف رحمه الله: سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. الأمر الخامس ما كان عليه أئمة أهل السنة والحديث من الجود بالعلم وعظيم النصح لإخوانهم السائلين عنه سؤال مسترشد حريص. ويوضح هذا شيئان: الأول كتابة المصنف رحمه الله تعالى لهذه الرسالة في السنة إجابة لمن استرشده من إخوانه في طرابلس المغرب وغيرها. الثاني قوله رحمه الله في بدايتها: وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذو الرشد والتسديد إلى آخر ما قال. والمصنف رحمه الله تعالى بإجابته هذه لمن سأله قد عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ونصيحة المسلم لأخيه من أعظم حقوقه عليه، لكنها تتقوى، لكنها تقوى وتتأكد إذا طلبها منه واستنصحه واستشاره. وإلى هنا وأقف وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبإذن الله جل وعلا أشرع في ما تضمنته هذه الرسالة من عقيدة وسنة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.